إذاعة العراق الحر من براغ تحييكم وتبث برامجها يوميا من السادسة حتى الحادية عشرة مساء حسب التوقيت الصيفي للعراق، أي من الثانية حتى السابعة حسب توقيت غرينتش، وذلك على موجة متوسطة طولها 1593 مترا، وعلى موجات قصيرة 16 و19 و21 و13 مترا بذبذبات مقدارها 19,555 و19,555 و19,555 و15,555 و15,770 و17,670 إضافة إلى موجة اف ام في بغداد 102.4 وفي البصرة 105. وسيعاد بث هذه الفترة صباح غد من الخامسة صباحا حتى الثالثة بعد الظهر بتوقيت العراق الصيفي، أي من الواحدة حتى الحادية عشرة صباحا بتوقيت غرينتش، وعلى الموجات القصيرة 25 و13 و41 مترا، ومتوسط طولها 1593 مترا، إضافة إلى موجة اف ام 102.4 في بغداد و105 في البصرة. من أسرة إذاعة العراق الحر في براغ، هذا محمد علي كاظم يحييكم ويرحب بكم وأنتم تتابعون مواد برامجنا التي سنقدمها هذا اليوم الجمعة. معي في الإخراج الزميل ديار بامرني. أعزائي المستمعين، موعدكم الآن كما في كل يوم مع فترة إخبارية تعرض لآخر تطورات الشان العراقي عبر تقارير مراسلين وتعليقات المحللين، مع أن نستمع لما عده لنا الزميل كفاح الحبيب في الجولة الإخبارية لهذه الساعة.
طابت أوقاتكم مستمعينا الكرام، وأهلا بكم في ملف العراق الذي نتابع فيه أهم تطورات الشأن العراقي حسب ما أوردته وكالات الأنباء العالمية وما وافانا به مراسلونا من تقارير في أماكن الأحداث. ومن بين هذه التطورات، رئيس الوزراء البريطاني يقول إن هدفنا هو خلق عراق مستقر وديمقراطي يحكمه الشعب العراقي. والولايات المتحدة ترحب بمقترحات المفد الخاص للأمم المتحدة إلى العراق حول تشكيل حكومة عراقية انتقالية. ولكن قبل تفصيل فقرات ملف العراق، نتوقف مع نشرة موجزة لأهم الأخبار العراقية.
إذاعة العراق الحر ومنها أقدم لحضراتكم نشرة موجزة لأبرز الأخبار العراقية. أعلن الشيخ عبد المهدي كربلائي ممثل المرجع الشيعي السيد علي السيستاني أن مدينتي النجف وكربلاء تعتبران من الخطوط الحمراء التي لا يمكن لقوات التحالف تجاوزها. وقال كربلائي في خطبة الجمعة أن الأمور وصلت إلى حد خطير في الأيام الماضية، وأن المعلومات تشير إلى أن قوات الاحتلال ستنتهك حرمة كربلاء والنجف وستراق فيها دماء كثيرة. ممثل السيد السيستاني دعا أيضا في خطبته إلى استنفار كافة الوسائل السلمية المتاحة واستخدامها سلاحا لإنهاء الاحتلال ونقل سيادته إلى من فيه الكفاءة ويمثل الإدارة الوطنية المستقلة من العراقيين. على صعيد ذي الصلة، حذر الزعيم الشيعي مقتدى الصدر الولايات المتحدة من أن العراقيين سيردون بقوة لا تتخيلها إذا ما نفذت قوات التحالف تهديدها بقتله أو اعتقاله. وقال صدر في مقابلة مع صحيفة السفير اللبنانية أن تهديد القوات الأمريكية بقتله أو اعتقاله إنما هو نتيجة ضعفها وانهيارها في مواجهة ما يحدث وما سيحدث في العراق. إلى ذلك أكد الزعيم الشيعي اليوم في أول خطبة له في مدينة الكوفة منذ اندلاع المواجهات بين ميليشياته وبين قوات التحالف، أكد أن المهادنة مع قوات التحالف لن تنفع كوسيلة للتعامل مع هذه القوات. على صعيد آخر، نقلت وكالة فرانس بريس الأنباء أن خضير جعفر الخزاعي ممثل حزب الدعوة وأحد الوسطاء في المفاوضات بين الصدر والقوات الأمريكية، قالت أن سلطة الائتلاف وضعت شروطا تعتبرها المرجعية الشيعية تعجيزية. ولفتت فرانس بريس إلى أن قوات التحالف تطالب بحل الميليشيات المعروفة باسم جيش المهدي واعتقال الزعيم الشيعي مقتدى الصدر الذي تتهمه بالتحريض على اغتيال السيد عبد المجيد الخوئي في شهر نيسان من العام الماضي. وردا على هذه المطالب، أفادت وكالة رويترز الأنباء أن السيد مقتدى الصدر أعلن اليوم في خطبة الجمعة أنه لن يحل جيش المهدي التابع له تحت أي ظروف. على صعيد آخر، نقلت وكالات الأنباء عن الطبيب سيف الدين يوسف من مستشفى النجف أن 5 أشخاص على الأقل قتلوا وأصيب 20 آخرون بجروح في اشتباكات وقعت اليوم بين ميليشيا شيعية والقوات الأمريكية قرب مدينة الكوفة. ونبقى مستمعي الكرام مع تطورات الأحداث في مدينة النجف، حيث توجه اليوم الوفد الإيراني الذي يزور العراق توجه إلى النجف لإجراء مشاورات مع المرجعيات الشيعية هناك من دون أن يلتقي الزعيم الشيعي مقتدى الصدر. ونقلت وكالة فرانس بريس الأنباء عن أحد أعضاء الوفد الإيراني قوله إن الوفد طلب من جميع الأطراف المتورطة في النزاع العمل على تخفيف حدة التوتر، وأضاف أن مهمة الوفد الإيراني في الوقت الراهن تنحصر في الاطلاع على الوضع، وبعد ذلك يعود الوفد للاجتماع بمختلف الأطراف الشيعية. فيما أعلن عضو مجلس الحكم الانتقالي قالي السيد محمد بحر العلوم يوم أمس أن الوفد الإيراني سيعقد اجتماعا موسعا مع المرجعية الشيعية في مدينة النجف. من إذاعة العراق الحرة نواصل مستمعي الكرام جولتنا على أهم الأخبار. انتقد أئمة عدد من المساجد السنية في بغداد الحصار الذي يتعرض له سكان مدينة الفلوجة منذ 5 من الشهر الحالي. وقال الشيخ محمود جلال العيساوي خطيب مسجد عبد القادر الجيلاني في بغداد إن العراقيين سمعوا الكثير عن الحرية والديمقراطية والأمن ونهاية المقابر الجماعية، ولكن بعد عام من انتهاء الحرب ما زال العراقيون يعيشون في ذات الأجواء حيث شبحوا المجازر الجماعية وحيث تحولت الحرية إلى كم الأفواه ومصادرة الأصوات وغلق الصحف. على صعيد ذي صلة، أعلن ضابط أمريكي أن مسؤولين من سلطة الائتلاف وقادة محليين في الفلوجة بدأوا اليوم محادثات ليتوصلوا إلى هدنة دائمة في هذه المدينة. ونقلت وكالة فرانس بريس الأنباء عن تي في جونسون أحد المسؤولين الأمريكيين أن المحادثات تجرى في قاعدة لقوات مشاة البحرية الأمريكية خارج مدينة الفلوجة. جددت وزارة الخارجية الروسية اليوم دعوتها لعقد مؤتمر دولي بشأن العراق يجمع القوى السياسية العراقية والدول الأعضاء في مجلس الأمن بالإضافة إلى دول الجوار العراقي. جاء ذلك على لسان الناطق باسم الخارجية الروسية ألكسندر ياكوفينكو في مؤتمر صحفي عقده اليوم في موسكو. من جهة أخرى، أكد ياكوفينكو أن روسيا لا تعتزم خوض وجودها الدبلوماسي في العراق على الرغم من مبادرة موسكو إلى إجلاء المدنيين الروس من العراق. من إذاعة العراق الحر قدمت لي حضراتكم نشرة موجزة بأهم الأخبار العراقية. شكرا على المتابعة.
مستمعينا الأعزاء، أهلا بكم ثانية مع ملف العراق، ونبدأ بمتابعة تصريحات رئيس الوزراء البريطاني توني بلير في نيويورك، حيث قال قبيل جراء محادثات مع الرئيس الأمريكي جورج بوش أن لندن تشاطر واشنطن نفس الأهداف في العراق، مستبعدا وجود خلافات بينه وبين بوش بشأن استراتيجية التحالف سواء كانت سياسية أو عسكرية. وقال بلير للصحفيين بعد لقائه الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان إنه من الواضح أن الهدف والغرض المشترك هو الحاسم، مضيفا أن هذا الهدف هو خلق عراق ديمقراطي ومستقر يحكمه الشعب العراقي. وأعلن بلير عن موقفه أزاء ما يحدث في العراق في الوقت الحالي قائلا: إذا كان الناس يقتلون المدنيين الأبرياء فعلينا أن نتعامل مع هذا، ولكن الهدف مما نفعله ليس قمع السكان المحليين، ولكن على العكس تمكين الغالبية العظمى من العراقيين الذين يريدون العيش في سلام وأمن في بيئة ديمقراطية من أن يفعلوا هذا. وعن دور الأمم المتحدة في العراق قال بلير:
The circumstances will require us at some point in the near future.
أعتقد أن الظروف تتطلب منا في مرحلة ما في المستقبل القريب أن يكون لدينا قرار جديد صادر عن مجلس الأمن يسمح لنا بالتقدم في عملية التحول السياسي في العراق.
من جانبه شدد الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان على ضرورة أن يعمل الجميع لضمان استقرار الوضع في العراق قائلا
A resolution may be necessary as we move forward and
قد يكون من الضروري إصدار قرار جديد مع تقدمنا إلى الأمام مفترضين أن جميع الدول الأعضاء تدرك أن استقرار العراق يصب في مصلحة الجميع وآمل أننا سنحصل على التعاون التام من تلك الدول.
It's in everyone's interest. I do hope we will get the full cooperation of the member states.
قال وزير الخارجية الأمريكي كولين باول إن مقترحات الموفد الخاص للأمم المتحدة إلى العراق الأخضر الإبراهيمي حول تشكيل حكومة عراقية انتقالية هي توصيات تتسم بقيمة عالية وقال سيكون علينا أن ندرسها ونناقشها مع الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي لكنها ستخضع أيضا للنقاش داخل العراق من قبل أعضاء مجلس الحكم ومسؤولي الأطراف الأخرى في العراق وقال باول في مقابلة مع شبكة سي بي سي التلفزيونية الكندية العامة إن الإبراهيمي قدم اقتراحا وإن هذا الاقتراح غير نهائي لأن الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان لم يوافق عليه هو في الأساس اقتراح أعتقد أنه يعكس أفكارا جيدة جدا من جانبه وإنه جرعة جيدة من حكمة وخبرة السفير الإبراهيمي إنه بالأحرى ممتاز في هذا النوع من المهمات وأضاف باول قائلا إذا ما صدر قرار عن الأمم المتحدة يوافق على ذلك فعندها أعتقد أن هذه الدول التي امتنعت أو لم ترى من المناسب المشاركة ستعيد نظر في موقفها وإعادة دراسة سياستها لأنه سيكون هناك عندئذ تفويض من الأمم المتحدة لدعم خطة لعودة السيادة تضعها المنظمة الدولية وكان موفد الأمم المتحدة الأخضر الإبراهيمي قد اعتبر أنه من الممكن تشكيل حكومة عراقية انتقالية في شهر آيار المقبل كما هو متوقع وتكون برئاسة رئيس وزراء وتضم رجالا ونساء يشهد لصدقهم ونزاهتهم وكفاءتهم ورأى الإبراهيمي أن الانتخابات المقررة في كانون الثاني عام 2005 تشكل أهم محطة في العملية السياسية وقال ليس هناك بديل للشرعية المنبثقة عن انتخابات حرة وحقيقية لذلك لن يكون للعراق حكومة تمثيلية حقيقية إلا بعد عام 2005 مستمعينا الأعزاء اتصلت قبل قليل بمراسلنا في بغداد فلاح حسن وسألته عن ردود أفعال أعضاء مجلس الحكم بشأن مقترحات الإبراهيمي فقال
نعم الحقيقة فيما يتعلق بهذا الموضوع ومن خلال اتصال هاتفي مع السيد حميد مجيد موسى عضو مجلس الحكم الانتقالي أكد بأن الاتصالات لا تزال جارية مع شخصيات عراقية وقادة أحزاب وشرائح متنوعة من المجتمع من يجريها السيد الأخضر الإبراهيمي ومن المنتظر أن يقدم مقترحاته خلال اجتماع سيعقد خلال الأيام المقبلة اجتماع مشترك مع أعضاء مجلس الحكم وفيما يتعلق بهذه الأزمة وتأثيراتها على جولة الأخضر الإبراهيمي قال بأن هذه الأزمة تستدعي جولة من الأخضر الإبراهيمي ليطلع على الآراء والمواقف
ولكن فلاح هل من جديد بخصوص مساعي المجلس لحل الأزمة القائمة حاليا في مدينة الفلوجة؟
نعم فيما يتعلق في الفلوجة أكد السيد حميد مجيد موسى بأنه لا زالت المساعي مستمرة لحل الأزمة بشكل سلمي وهنالك وفد من مجلس الحكم لا زال في داخل الفلوجة يلتقي بوجوه هذه المدينة وحسب ما رأى أن هناك استجابة أولية من الأهالي لكن المشكلة على حد ذكره تكمن في الإرهابيين الذين يحاول مجلس الحكم عزلهم عن أهالي المدينة لأنه على حسب ذكره أننا لنا ثقة كاملة في أن أهالي الفلوجة يريدون السلام وينبذون العنف ويعتقد أن الأمور تسير باتجاه الانفراج لهذه الأزمة
وماذا عن موقف المجلس بشأن عمليات اختطاف الرهائن في العراق؟
قضية الرهائن أكد على استنكار المجلس لعمليات الاختطاف معتبرا أنها عمليات خالية من الرجولة على حد زعمه، ودعا كل من له تأثير على هؤلاء للتدخل لحل هذه الأزمة، لأن هؤلاء الرهائن أناس مدنيون جاءوا للبناء والإعمار في العراق وهم ضيوف على العراق. وأكد بأن مجلس الحكم يستنكر هذه الأعمال.
فلاح حسن مراسلنا في بغداد، شكرا جزيلا لك. في الكويت أعلن رئيس مجلس الأمة الكويتي جاسم الخرافي إن بلاده ستشارك بفعالية في عملية إرساء السلام والديمقراطية في العراق. التفاصيل من مراسلنا في الكويت سعد العجمي.
في إطار الدعم الكويتي للعراق، قال رئيس مجلس الأمة الكويتي جاسم الخرافي في تصريحات له قبل توجهه إلى المكسيك للمشاركة في أعمال جمعية الاتحاد البرلمانيين الدولي رقم 110 أن الوفد الكويتي سيوضح وجهة نظر بلاده الداعية إلى دعم كل ما من شأنه مساعدة الشعب العراقي ودعم وحدته للتخلص من الأثر المترتبة على سنوات الصراعات المسلحة، ولكي يستعيد عافيته ويسيطر على شؤونه في إطار من العمل الديمقراطي المؤسساتي. ولفت الخرافي إلى أن جدول الاجتماع يتضمن قضية مهمة وهي تعزيز المصالحة الدولية والمشاركة في استقرار المناطق التي تعاني من النزاعات والمساعدة على إعادة الإعمار بعد الصراعات وخصوصا المسلحة منها كما في الحالة العراقية. في غضون ذلك وفي إطار العلاقات الكويتية العراقية، سيعقد في الكويت برنامجا تدريبيا لعدد من القضاة العراقيين في شهر سبتمبر المقبل يتضمن عددا من الندوات. وكشف أستاذ القانون الدولي في كلية حقوق كاردوزو في مدينة نيويورك المحامي ياسين عويطي أن برنامج التدريب القضائي والقانوني سينظم في وزارة العدل الكويتية، وسيحاضر في ندوات بعض الشخصيات القانونية والسياسية وعلى رأسهم الأمين العام السابق للجامعة العربية عصمت عبد المجيد. وقال العويطي في حديث لوكالة الأنباء الكويتية من نيويورك أن خبراء عالميين سيشاركون في هذا البرنامج التدريبي للقضاة العراقيين. سعد العجمي، إذاعة العراق الحر، الكويت.
عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، عبر أثير إذاعة العراق الحر عرض مهني يومي ومتواصل للخبر والتحليل والتحقيق. تابعوا إذاعتنا فهي إذاعتكم.
هذه إذاعة العراق الحر من براغ.
في المحور الأمني، يبدو أن أزمة مدينة الفلوجة قد تشهد بعض ملامح الانفراج، حيث قام عدد من رجال الدين بدخول المدينة المحاصرة اليوم للاجتماع بقادة عسكريين من الجيش الأمريكي والبحث معهم حول إمكانية تسليم المدينة لسيطرة الشرطة العراقية وإنهاء العمليات المسلحة المستمرة لأكثر من أسبوعين. وكالة فرانس بريس الأنباء نقلت عن رجل الدين الشيخ عبد السلام الكبيسي قوله إنه قد تم السماح لممثلين عن هيئة علماء المسلمين بالدخول إلى المدينة بعد أن منعتهم القوات الأمريكية يوم أمس، وأوضح إن الهدف من ذلك هو تهدئة الوضع على الأرض ومحاولة إبرام اتفاق مع الأمريكيين لنقل السيطرة على عمليات بسط الأمن والنظام إلى قوات الشرطة العراقية. يشار إلى أن القوات الأمريكية اشتبكت مع مسلحين عراقيين في معارك ضارية ليلة أمس الخميس في مدينة الفلوجة، وإن 15 عراقيا قتلوا. ونقلت وكالة رويترز الأنباء عن شهود عيان ومسؤول طبي إن طائرات حربية أمريكية هاجمت أهدافا في المدينة وإن مركبة مدرعة أمريكية دمرت في القتال. وقال الدكتور عصام محمد وهو مسؤول طبي رفيع إن 15 عراقيا قتلوا فيما جرح 20. في النجف، قال رجل الدين مقتدى الصدر إنه مستعد لإجراء مباحثات غير مباشرة مع قوات الاحتلال التي تقودها الولايات المتحدة، وتعهد بالاستمرار في المطالبة برحيل القوات الأجنبية من العراق. وأضاف الصدر في مقابلة أجرتها معه وكالة الإعلام الروسية نوفوستي في مدينة النجف قائلا: نحن مستعدون لعقد مباحثات مع نظام الاحتلال، ولكن ليس لدينا أي نية للتخلي عن المطالب التي قدمناها إليه. أولا وقبل كل شيء، هذا يعني مطالبنا بالانسحاب من كل المناطق في العراق ووقف العدوان على الشعب العراقي. وقال الصدر: لا وألف لا للمفاوضات المباشرة مع الأمريكيين، تظل شروطنا الأساسية هي وقف العدوان ضد العراقيين في كل أنحاء العراق ومنع قواتهم من دخول مدينتي النجف وكربلاء المقدستين. وكان الصدر قد قال يوم الأربعاء إنه تخلى عن شروطه للدخول في مفاوضات مع الولايات المتحدة، ولكن من غير الواضح ما إذا كانت الشروط التي ذكرها في مقابلته مع وكالة الإعلام الروسية تتعلق بالدخول في مفاوضات أم بإنهاء انتفاضة أنصاره. مستمعين الأعزاء، عن مواقف الأطراف المعنية إزاء ما يجري حاليا في النجف، استعرض مراسلنا في بغداد علي الياسي موقفي سلطة الائتلاف المؤقتة ومتحدثين باسم مقتدى الصدر في التقرير التالي.
جاءت تصريحات المرجع الشيعي السيد علي السيستاني وعلى غير عادته تحمل بين ثناياها قدرا كبيرا من التهديد لقوات التحالف فيما لو قررت الدخول إلى مدينة النجف، لاعتبارات كثيرة ومن ضمنها قدسية المنطقة ولما لها من مكانة خاصة في نفوس الشيعة ليس في العراق فحسب، وإنما لكل أتباع ذلك المذهب. ويبدو أن قوات التحالف تدرك تماما ما تثيره دخول قواتها للمنطقة من مشاكل وما قد يؤلب عليه الكثير من الأطراف المحايدة لتصطف مع الجهات التي تقف في الخندق الآخر، وكما يعبر عن ذلك جارث بيري المتحدث الرسمي باسم سلطة الائتلاف.
هناك مبدأ واضح لازم ننشر هذا المبدأ عن طريق راديو العراق الحر، أنه هدف الائتلاف بهذا الخصوص ليست مدينة النجف المقدسة بل هو مقتدى الصدر نفسه وأنصاره، ومن المستحيل أن لا نحترم قداسة مدينة النجف ونحترم يعني أن نحافظ على كل المباني في النجف. لكن المقتدى صدر الاختيار أن يسلم نفسه بشكل سلمي، لا أتصور أن سيكون بهذا، ولكن لدي اختيار واضح. فلو كان هناك كانت هناك أي إجراءات متخذة من قبل قوات التحالف من سلطة الائتلاف، هذه الإجراءات سوف تكون على شرط أن نحتفظ على مدينة النجف ومدينة كربلاء كذلك، نحترم بهذه الأماكن المقدسة. هذا أهم شيء، إلى جانب هذا فوق هذا أنه يجب علينا أن نحترم بأرواح المدنيين الأبرياء وأبناء الشعب العراقي الذين لا يريدون أن يشتركون في هذا النوع من المعارك. توصيتي للمقتدى الصدر أن يسلم نفسه لعدالة عراقية. هناك عملية قضائية، هناك مذكرة قضائية، هناك طريق أمامه ليقوم بالإجراءات المناسبة وأن يجنب العنف ويختار الطريق السليم.
على صعيد ذي صلة، أدى الزعيم الشيعي الشاب مقتدى الصدر صلاة الجمعة لينهي جميع التكهنات والشائعات التي أفادت بمغادرته للبلاد. وبحسب ما يذكر الشيخ رائد الكاظمي مدير مكتب الصدر لمنطقة الكاظمية، مشددا على أن استقرار الأوضاع في العراق مرهون بسير المفاوضات.
لو نظرنا إلى الهدوء الذي حدث الآن هو بسبب المفاوضات، أي قبول السيد مقتدى المفاوضات، فنرجو من هؤلاء يعني ننصح هؤلاء أن يتعقلوا وينهوا حمامات الدم إذا صح التعبير.
فيما أبدى بيلي عن أمله في أن تسفر تلك المفاوضات عن حل سلمي يرضي جميع الأطراف.
نريد ذلك ونتمنى أن مقتدى الصدر يريد كذلك. هناك اقتراحات من مواطنين عراقيين يقوموا باقتراحات جيدة لمقتدى الصدر أظن، ولديهم معرفة مبادئنا الواضحة ومبادئ المجتمع العراقي كذلك. فأمامنا أيام صعبة نسبيا، هناك هدوء يسيطر على كربلاء وعلى النجف وعلى المدن الأخرى في العراق، نسبيا هدوء، ونتمنى أن مقتدى الصدر يختار الطريق السليم وأن يأخذ الخطوات المطلوبة لإفراج عن هذا الأزمة. لا نرى شيء في طبيعة في شخصية مقتدى الصدر يوفر بأمل بهذا الخصوص، ولكن بنفس الوقت هناك رغبة كاملة من قبل المجتمع العراقي أن يكون هناك حل سلمي لهذا، ونحن نشترك في هذا الأمل.
علي الياسي، ذات العراق الحر، بغداد.
رحبت اليابان بإطلاق سراح 3 مدنيين من مواطنيها كانوا محتجزين الرهائن في العراق، ولكن ما زال الغموض يكتنف مصير 2 آخرين. ونشرت الصحف اليومية اليابانية صور الثلاثة الذين سافروا من بغداد إلى دبي وأجريت لهم فحوص طبية هناك قبل إعادتهم إلى اليابان ربما في مطلع الأسبوع المقبل. وساد القلق اليابان منذ يوم الخميس من الأسبوع الماضي عندما احتجزت جماعة مسلحة المدنيين الثلاثة رهائن وهددت بقتلهم إذا لم تسحب طوكيو قوتها المؤلفة من 550 جنديا والمتمركزين في مدينة السماوة. وقال جونتشيرو كويزومي رئيس وزراء اليابان للصحفيين إنه أمر طيب حقيقة إنني مرتاح. وتعهد كويزومي مجددا بإبقاء القوات اليابانية في العراق لكنه اعترف إنه واجه قرارا صعبا أثناء وجود الثلاثة في خطر قائلا
رفضنا الرضوخ لرغبة المجموعة الإجرامية في الوقت الذي كنا نحاول إنقاذ الرهائن بسلام. لقد كانت مهمة صعبة للغاية.
وأكدت ناهوكو تاكاتو وهي تبكي عندما سئلت عما إذا كانت تعتزم مواصلة عملها الإنساني قائلة سأواصل لقد فعلوا أشياء مرعبة ولكن لا أستطيع أن أجعل نفسي أكره الشعب العراقي. من جهة أخرى لا توجد أي دلائل أخرى تشير إلى مكان تواجد مدنيين يابانيين اثنين مفقودين تم الإبلاغ عن اختفائهما يوم الخميس. هذا وحثت السلطات من جديد المدنيين اليابانيين على مغادرة العراق وكان من الواضح أن مناقشة هذه المسألة ستستمر في ضوء الانتقادات الموجهة للسياسة الأمريكية في العراق والقلق بشأن تدهور الوضع الأمني في السماوة والتي تم نقل 10 صحفيين يابانيين منها إلى الكويت يوم أمس. في السليمانية اجتمعت اللجنة العسكرية العليا التي تضم ممثلين عن قوات التحالف وعن الأحزاب الكردية لمناقشة الوضع الأمني على الحدود العراقية. التفاصيل من مراسلنا هناك مصطفى صالح كريم.
في اجتماع للجنة العسكرية العليا المؤلفة من ممثلي قوات التحالف والحزبين الكرديين الرئيسيين في إقليم كردستان العراق، الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة جلال طالباني والديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بازاني. حضر الاجتماع من قوات التحالف الكولونيل هاري شود والكولونيل هاروي والكابتن سميث. جرى بحث تأمين متطلبات وحدة الدفاع المدني من الملابس وغيرها مع إمكانية زيادة عدد أفوادها، كما جرى تبادل العديد من الأفكار والمقترحات حيث قدم وفداء الحزبين الكرديين دراسة مشتركة حول تلك المسائل، كما جرت دراسة أوضاع قوات حراس الحدود حيث طلب الوفدان زيادة عدد حراس الحدود، وفي الوقت نفسه تم التأكيد على دراسة متطلبات تلك الوحدات من الناحية العددية. يذكر أن وفدي الحزبين تألف من القادة العسكريين الذين يشرفون على القوات المسلحة للحزبين. مصطفى صالح كريم، إذاعة العراق الحر السليماني.
سيداتي سادتي، في إذاعة العراق الحر في براغ تتابعون الحدث العراقي من معظم زوايا وتسمعون الآراء المختلفة فيه بحيادية ومهنية.
هذه إذاعة العراق الحر من براغ.
أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية عن عزمها تمديد بقاء قرابة 20,000 جندي أمريكي لفترة 3 أشهر إضافية في العراق. وقال وزير الدفاع الأمريكي دونالد رامسفيلد في مؤتمر صحفي إن مسألة استبقاء هذه القوات في العراق يرفع عددها الإجمالي إلى 137,000. وعبر رامسفيلد عن أسفه لقرار التمديد وقال نأسف لتمديد بقاء هؤلاء الأفراد إذ كانوا يتوقعون أن يكونوا في العراق لفترة عام، لكن البلاد في حالة حرب ونحن بحاجة للقيام بكل ما هو ضروري للنجاح بمهمتنا. وأضاف رامسفيلد قائلا
نحن أمام اختبار للإرادة وسنواجه هذا الاختبار، فلن نسمح لحفنة صغيرة من الإرهابيين تحديد مصير 25 مليون عراقي.
يشار إلى أنه كان من المتوقع عودة هذه القوات إلى قواعدها في الولايات المتحدة وأوروبا ضمن خطة تناوبية وبعد إنهاء كل فرد منها الخدمة لمدة عام في العراق ليبقى قرابة 115,000 عنصر. أعلنت وزارة الموارد المائية والري المصرية إن العراق طلب رسميا مساعدة الشركات المصرية للاستفادة من خبراتها في المشاريع الهندسية المزمع إقامتها ضمن حملة إعادة إعمار العراق. التفاصيل من مراسلنا في القاهرة أحمد رجب.
أعلن أمس وزير الموارد المائية والري المصرية الدكتور محمود أبو زيد أعلن أن العراق طلب من مصر رسميا التعاون والمساهمة في إعادة بناء البنية الأساسية والتغطية لجميع مشروعات الري والصرف وشبكة وإنشاء السدود وقناطر لتوليد الكهرباء على المساقط الكهربائية مع الأنهار العراقية مع الاستعانة بالشركات الكبرى العاملة في هذا المجال في مصر ومصانع وزارة الإنتاج الحربية التي تنتج أجهزة ري متطورة ووحدات الري الصغيرة. وسيتم ترتيب لقاء لرؤساء هذه الشركات مع الوزير العراقي للمياه والري. وطلب العراق أيضا مساهمة مصر في إعداد التصميمات الهندسية والإشراف على تنفيذ هذه المشروعات وتدريب الكوادر الفنية العراقية على الإدارة. وتم الاتفاق على إرسال بعثة تنمية من كبار خبراء الري العراقي إلى مصر خلال الأيام القليلة المقبلة. وقد أعلن الوزير المصري أن مصر ستعد كل ما يلزم لاستقبال البعثة العراقية. وذكرت مصادر مصرية هنا في القاهرة أنه من المنتظر بدء أعمال البنية الأساسية لإنشاء شبكة السدود والقناطر على الأنهار العراقية الصيف القادم، وذلك بالتوازي مع برنامج تدريبي لخبراء الري العراقيين يتم هنا في مصر وعلى نهر النيل في الصيف القادم أيضا. ويعد هذا الاتفاق هو الأكبر بعد عدد من الاتفاقات التي تتعلق بمساهمة مصر في إعادة إعمار البنى التحتية العراقية. ومن أهم الاتفاقات في هذا الإطار اتفاق لبناء مجمعات سكنية في بغداد وضواحيها وشبكة الكهرباء في العراق، إضافة إلى شبكة الهواتف الأرضية بعد الشبكة المحمولة عراقنا والتي حصل عليها قطاع خاص مصري. وتشير المصادر إلى أن الطلب العراقي لإعادة بناء البنية التحتية لمشروعات الري والصرف وتوليد الكهرباء على المساقط الكهربائية في الأنهار العراقية يأتي في إطار الخبرات المصرية الكبيرة في هذا المجال، وبالنظر إلى المشروعات الكبرى المصرية على نهر النيل مثل شبكة القناطر في القاهرة وسد الأسوان. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، القاهرة.
مستمعينا الأعزاء، استعرضنا وإياكم أهم تطورات الحدث العراقي في ملف العراق. شكرا لمتابعتكم، ولكم منا أنا كفاح الحبيب معد ومقدم ملف العراق، ومن المخرج ديار بامرني أجمل التحيات.
كنتم مع كفاح الحبيب الذي عد ملفا إخباريا عرض لعدد من تطورات الحدث العراقي. وسوف تستمعون إلى مزيد من التقارير والتعليقات، ولكن بعد فاصل غنائي فابقوا معنا.
من رماك الطريقي مصلفك عليا،
من رماك الطريقي مصلفك عليا،
حظي ولا توفيقي ولا دعا عليا،
حظي ولا توفيقي ولا دعا عليا.
يا عمي بيش تطلبني ما حبك ولا تعجبني،
يا سيدي بيش تطلبني ما حبك ولا تعجبني.
عاشو
لا 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 لا.
أعزائي المستمعين، برامجنا هذه تأتيكم من إذاعة العراق الحر في براغ. قبل أن تتابعوا عرضا للشأن العراقي في صحف عربية صادرة هذا اليوم من أعداد وتقديم حسين سعيد، أشير إلى أن من بين برامجنا الأسبوعية لهذا اليوم برنامج المجلة الثقافية الذي يتابع نشاطات فنية وثقافية وأدبية منوعة، هو برنامج العراق في أسبوع الذي يعرض فيه كامران قرداغي عبر حوار مع خبير سياسي لتطورات مهمة شهدها العراق كأزمة الرهائن الأجانب وتمرد مقتدى الصدر ومسلحي الفلوجة، فضلا عن محادثات الأخضر الإبراهيمي. كما تلتقون مع حلقة جديدة من برنامج حوارات لنبيل الحيدري، فضلا عن برنامج لحن وفنان لفريال حسين. وهناك العديد من التقارير والتحقيقات وجميعها يعرض لشؤون ذات صلة بالوضع العراقي. أما الآن فهذا حسين سعيد يقدم قراءة سريعة لصحف عربية تناولت بعضا من مستجدات الوضع في العراق.
مستمعين الأعزاء، أهلا بكم في جولة على أبرز التعليقات ذات الصلة بالشأن العراقي نشرتها صحيفتا الشرق الأوسط والحياة الصادرتان في لندن يوم الجمعة وصحف مصرية. صحيفة الحياة نشرت مقالا للكاتب البريطاني باتريك سيل شبه فيه مسيرة الولايات المتحدة في العراق بالأعمى الذي يتعثر في تسلق الصخور، ويوضح الكاتب أنه بدلا من أن تسعى واشنطن إلى التفاوض للوصول إلى تسوية سياسية، تبدو على العكس مصممة على إلحاق هزيمة ساحقة بالمقاومة السنية والشيعية على السواء، كما أنها تصر على الاعتقاد بأن تلقين العراقيين درسا يضطرهم للاستسلام حسب رأي الكاتب، الذي يؤكد أن تصعيد النزاع قد يؤدي إلى عكس النتيجة المرجوة، ويضيف أن نهرا من الدماء يفصل الآن بين الأمريكيين وخصومهم ويغذي تعطشهم للانتقام ويجعل أي مصالحة مستحيلة. في صحيفة الشرق الأوسط وفي مقال حمل عنوان طهران وواشنطن على من يمكن أن ينقلب سحر الساحر، يعتقد الكاتب الصحفي الإيراني الأصل أمير طاهري أن إيران تبدو في الوقت الحاضر وكأنها تستعد لتسوية حساباتها مع الولايات المتحدة، ويوضح أن الملالي الخمينيون حسب تعبيره يعتقدون بأن هزيمة أمريكا في العراق ستنشر عدم الاستقرار في كل الأنظمة العربية تاركة الجمهورية الإسلامية باعتبارها القوة الوحيدة التي يمكن أن تفرض وضعا قائما في المنطقة. وفي الشرق الأوسط أيضا يقارن سمير عطلة في تعليق حمل عنوان نافذة مقتدى وبوابة القدس بين موقفي واشنطن في كل من العراق وفلسطين بقوله إن جورج بوش أغلق نافذة مقتدى الصدر ورياحها وفتح باب العاصفة العربية الكبرى في فلسطين، توافق مع إيران على المرحلة العراقية وتعادي مع العرب على المدى الذي لا نهاية له. وأضاف إنه لم يفاجأ بالتسوية حول مقتدى الصدر، فهذه هي السياسة، ومقتدى الصدر ليس أكثر من ورقة سياسية دفعت بها إيران بكل ذكاء حسب رأيه، وتلقفت أمريكا استعادتها بكل لهفة، ومبروك للإيرانيين مهارتهم السياسية، فالأمر ليس جديدا، والبازار أو المقايضة حنكة قديمة في طهران. نبقى في صحيفة الشرق الأوسط ومع جون كيري مرشح الديمقراطيين للرئاسة الأمريكية، حيث اعتبر في مقال له تحقيق النجاح في العراق وفي أي حرب أخرى تخاض للغرض ذاته مرهون بأن يكون استخدام القوة مرتبطا بهدف سياسي أكثر شمولا من الإطاحة بالنظام، واعتبر أنه حتى هذا التاريخ لم يحدث هذا في العراق. وقبل أن ننهي جولتنا هذه أدعوكم إلى قراءة في صحف مصرية من مراسلنا في القاهرة أحمد رجب.
كتب أحمد بهجت في صحيفة الأهرام المصرية الصادرة اليوم تحت عنوان أخطاء مهولة، كتب يقول إن القائد الحقيقي لقوات الدفاع عن العراق كان هو قصي ابن رئيس صدام حسين، وهو في الأساس غير مؤهل لهذه المهمة لأنه لم يدرس العلوم العسكرية ولم تكن له علاقة بالجيش سوى رئاسته له، لم تكن هناك خطة للدفاع عن بغداد أو كانت هناك خطة لا تصلح للدفاع عن شيء على حد تعبير أحمد بهجت الذي مضى يقول أن قوات الغزو العسكري فشلت في إدارة لحظة اللقاء الحرجة بين جيش غريب غاز وأصحاب وطن ينتظرونه بحذر على الأقل. ومضى يقول: لعل القيادة المركزية أحست بأن اللحظة أفلتت، وكذلك كان قول الجنرال فرانكس: إن قواتي كانت تشكيلات محاربة واجبها البحث عن العدو وقتله وليس الابتسام في وجهه وأخذه بالأحضان. وكان الجنرال محقا كما يقول أحمد باجك، وكانت المسؤولية تقع بالكامل على نقص الأداء السياسي للحظة ما بعد انتهاء القتال. وفي هذه الأجواء جرى حل الجيش العراقي ووزارة الداخلية ووزارة الخارجية ووزارة الإعلام، وساعد هذا كله على الانفلات الأمني والأخطاء المهولة التي ظهرت على المسرح السياسي بعد ذلك في العراق، على حد تعبير الكاتب المصري الكبير. صحيفة الأخبار المصرية نشرت مقالا للرئيس السابق لمؤسسة كارينجي للسلام العالمي مارتن إبراموفيتز، جاء فيه إن خروجنا من العراق ليس اعترافا بالهزيمة بقدر ما يمثل إصرارا من جانبنا على المضي قدما في الحرب ضد الإرهاب، وفي حال استمرار بقاؤنا هناك إلى أن نحقق الأمن والاستقرار، وهو أمر على ما يبدو صعب المنال، فإن ذلك سيكون من أولى أسباب تجمع كل أعدائنا علينا في العراق، ولن يكون ذلك في صالح أمننا القومي، على حد تعبير الكاتب الأمريكي أحمد رجب، إذاعة العراق الحر القاهرة.
مستمعين الكرام، بهذا نصل وإياكم إلى ختام هذه الجولة على صحف عربية صادرة في لندن والقاهرة. أعد الجولة وقدمها لكم حسين سعيد، وأخرجها ديار بامرني. شكرا على حسن متابعتكم.
بعد هذه المطالعة القصيرة في الصحف العربية التي قدمها الزميل حسين، ننتقل بكم إلى فقرة أخرى هي الأخيرة في الساعة الأولى من بثنا ليوم الجمعة. إنها حلقة جديدة من برنامج المجلة الثقافية، فماذا فيها من صفحات منوعة؟
هذه إذاعة العراق الحر من براغ. المجلة الثقافية. جولة أسبوعية نطوف فيها على محطات ثقافية وأدبية وفنية منوعة.
أصدقائي المستمعين، أطاب أوقاتكم وأهلا بكم في عدد جديد من المجلة الثقافية التي نتصفح من خلالها نشاطات وأخبارا فنية منوعة، فضلا عن حوارات قصيرة ورسائل صوتية من بعض من مراسلينا. على هامش معرض تشكيلي ضخم في بغداد، عدد من المشاركين يتحدثون للمجلة، والتفصيلات من نبيل الحيدري.
افتتح في بغداد مؤخرا معرض تشكيلي كبير شارك فيه أكثر من 200 رسام ونحات، وبرزت بعض التجارب التشكيلية متميزة ورصينة وجريئة. عند أعمالهم في قاعة العرض حاورنا عددا منهم. النحات حسان الطاها قدم عملا نحتيا برونزيا لشخصين تحول رأساهما والأطراف إلى مسامير.
أردت أن أقول بهذا العمل أنه الإنسان بالأحداث كانت معاناة وجسدتها برجل وامرأة، الرؤوس نتيجة الطرق الفترة الطويلة،
بدت كأنها رؤوس مسامير،
حولتها إلى مسامير تخترق الجسم وتتعانق، وصعب فتح هذه المسامير بعضها عن بعض، ويفقد الجسم معالم التشريح، وتتحول الأجساد إلى أجساد صعب أنه تكهن بها كأجساد. طبعا هو واقع الفنان أنه يتعايش مع الأحداث، مو بالضرورة أنه ولد فت فكرة من الأحداث، بس إذا يتعاصر ويا الأحداث نتيجة البيئة اللي تحيطه يضطر أنه أفكاره تترسخ في أمور يطمح لها فيعيش أحداثه.
أما زينب عبد الكريم فقدمت على غير عادتها 8 لوحات صغيرة جدا رسمت بدقة عالية لا يتجاوز الإطار الذي احتواها سوية على مقياس 30×40 سنتيمترا. تتحدث عن عملها وفكرتها.
العمل مهما يكون كبير أو صغير تظهر الإمكانية بالنسبة للإمكانية وحتى الموضوع والفكرة. المصغرات لها دلالات كثيرة لأعطي قيمة لكل شيء، حتى المتلقي ينتبه ويكون إلى قيمة لكل الأشياء إن كانت صغيرة أو كبيرة، فالقيمة هي واحدة.
ما هي الرسالة اللي تريدين أن توصليها؟ ما هو الهدف من أن ترسم بهذه الدقة وبهذه القدرة يا زينب عبد الكريم؟
مثل ما قلت، العمل إن كان صغير أو كبير قيمة واحدة، وضروري أنه ننتبه للأشياء الصغيرة، لأن من هذه الأشياء الصغيرة تكمن هناك أشياء كبيرة في داخلها.
زينب عبد الكريم، في العمل الجديد الذي تطرحه في هذا المعرض تطمح أن تؤسس شجرة ترمي ثمارا جديدة في المستقبل؟
بالتأكيد، بالتأكيد إن شاء الله.
إن شاء الله، شكرا جزيلا. أما الفنان الشاب مهند الحيالي فقدم لوحة احتجاج ضد الاحتلال وضد حصار الإنسان، حيث وضع لوحته منفلتة من إطار مكسور. مهند الحيالي، قدمت لوحة فقدت بعضا من أطرها، بعضا من حدودها، بعضا من أبعادها، ماذا أردت أن تقول للمشاهد في مثل هذا العمل؟
اللي يتأمل بالعمل هو صرخ ضد الاحتلال، يعني هذه الأطر هي تقدر تتخيلها سياج حديقة بيتنا، تقدر تتخيلها حدود مدينة بغداد، تقدر تتخيلها حدود العراق. فالحد أو الحدود هذا فتشي يمثل السيادة، يمثل رمز الأرض مالتنا. فتشوف هذا الاجتياح وهذا التكسير وهذا الاقتحام، فالفكرة جاتي بشكل عفوي.
وفي داخل هذه اللوحة أو البيت أو الوطن، هل نتلمس أيضا معاني الحياة والإصرار على البقاء والإصرار على إعطاء الأفضل والأجمل؟
بالتأكيد موجود هو، لكنه الوضع الحالي، إذا نعيش مرحلة راهنة وصعبة، نمر بمرحلة من اللا استقرار ومن اللا هدوء ومن اللا أمن، فإن شاء الله تتحسن نحو الأفضل.
ونقلتها لوحدك هاي الحالات؟
أي بس نقلت الجو الكئيب اللي مخيم على الوضع الآن.
شكرا جزيلا الفنان مهند الحيالي.
في عمان حوار قصير مع الروائي والشاعر محي المسعودي، والتفصيلات من فائقة رسول سرحان.
أعزائي المستمعين، يواصل الروائي الشاعر محي المسعودي عطاءه الأدبي في عمان. التقيناه اليوم ليتحدث لنا عن آخر إنتاجه في مجال الكتابة والشعر.
أنا أملك مشروع أو عندي تصور لمشروع ثقافي أقوم بإنجازه، وأحاول قدر المستطاع لإتمام هذا المشروع. هذا المشروع يتسع في عدة اتجاهات، يبدأ من الشعر وينتهي بالرواية مرورا بالنشاطات الأخرى الفنية. مشروع بدأ في عمان وحصل في عام 2002 حيث نشر المجموعة القصصية التي أعدها والآن تحت الطبع هوامش ذات تمزق. بعدها استطعت نشر روايتين، فراق إلى الجحيم ووجع القرى في زمن الجوع. فراق إلى الجحيم تتحدث عن الحرب العراقية الإيرانية والمرار التي كان يعيشها الإنسان العراقي بسبب الحرب والظروف القاسية التي كانت تمر عليه. أما وجع القرى في زمن الجوع فهي رواية تختصر الحياة قبل ثورة 58، حيث كان الجوع يتحكم في الناس، وأكثر جغرافية تأثر ذلك الجوع هي جغرافية الريف أي القرى. القرى تعاني أكثر من المدن ذلك الجوع الذي كان يحاصرها. على مستوى الشعر، أنا أصدرت ديوان شعر عام 2002 ولدي مخطوطات شعرية، 3 مخطوطات شعرية أيضا معدة للطبع. وهم الثقافي والفكر الإبداعي يكاد أن يشغلني ثقافة الطفل، لأنه أعتقد أن الطفل هي اللبنة أو البذرة التي يتشكل منها المجتمع الإنساني، وعليه سعيد كل جهودي لرفد ثقافة الطفل بما أستطيع من قصة وشعر ومقال وكل الجوانب التي تخدم ثقافة الطفل. حتى نلت عام 2002 جائزة ثقافة الطفل العربي للشعر في دولة الإمارات العربية المتحدة، وقد كانت هذه الجائزة وهذا الفوز هي الإبراز أو هي الدافع والباعث الحقيقي للقوة والقدرة اللي أتتني بسبب هذا الفوز، فشرعت أعمل جاهدا في سبيل تحقيق واستكمال مشروعي الثقافي، وأعتقد أنني قادر في قابل الأيام على المزيد من الاستعراض كرواية، لأن لدي مخطوطات أيضا مخطوطات روائية مخطوطتان روائيتان وثلاث مخطوطات شعرية أيضا للكبار تعنى في الشعر الحر تحديدا بعيدا عن الشعر العمودي.
الروائي والشاعر محي المسعودي، شكرا جزيلا.
شكرا لكم على اللقاء، واشكر المهتمين بالعراق الذي يعيش بالغربة وبهمه الثقافي، شكرا لكم.
فائق رسول سرحان، إذاعة العراق الحر، عمان.
للشاعر كريم عبد، إليكم نصا بعنوان الناس نيام توقظهم الكلمات. الناس ظلال تطاردهم الكلمات، 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 تلك التي كان عليهم أن يقولوها ولم يفعلوا، كان عليهم أن يقولوها في منعطفات السوق، في مداخل البيوت أو ظلال أشجار عابرة، كان عليهم ولم يفعلوا. لن يجديهم الصمت ولن تنفع الملامة، فتقتلهم الكلمات تلك التي كان عليهم ولم يفعلوا. الكلمات خناجر وقطع حرير ممزقة، كومة تراب أخضر فاتح، أوراق بيضاء مبعثرة، أقمار في الماء، خرزات زرق مبتلة، خرزات ترى تتلفت ولا تقوى على بوح الأسرار، ترى تتلعثم تشرئب بأعناقها، تكاد تقتلها الحقيقة ولا أحد من المتعثرين بها يرى أو يسمع قبل أن يسقط ميتا على الكلمات تلك التي كان عليهم ولم يفعلوا. الكلمات طيور كبيرة تركض بنا في البرية، تطير بنا إلى الفضاء دون أن نمسك ظلالها، دون أن نعثر على قتلانا في حروب الصمت المريرة. الكلمات بيوت تهوي بنا إلى واد، تهوي بنا إلى حقول بعيدة، تهوي تتبعثر دون جدوى. وجوه تباغتنا في المرايا، تضحك منا، تضحك من بلاهة وجوهنا، دون أن نسمع وقع خطى رجل حائر خلف الأبواب أذهله أنين المفاتيح، وهو يفتش عن أيامه في بئر الكلمات. الكلمات، الكلمات، الكلمات دفوف، وضجيج القاعة يتسع لظلال ورقص وراقصين.
يا قلبي سلو ذوب وانو تفطى، يا قلبي سلو ذوب وانو تفطى، وجري الدمع يا عين من جفنك حمرا، وجري الدمع يا عين من جفنك حمار. نوحي 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 على العفوك يا روحي نوحي، نوحي نوحي روحي نحي على العفو يا روحي نوحي والقمر تالي الليل دزت ساعي والقمر تالي الليل دزت ساعي يا نجمة شوف هواي نايم لواعي يا نجمة شوف هواي نايم لواعي نوحي 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 على العفو يا روحي نوحي 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 على العفو يا
مجلة أبجد وتعريف من أحد أعضاء هيئة التحرير.
صدر مؤخرا العدد الأول من مجلة أبجد الفكرية والتي تعنى بالفكر والأدب الحداثوي، كذلك تهتم بالفنون التشكيلية والإبداعات السمعية والبصرية. هذه المجلة أصدرها مجموعة من الأدباء والمفكرين العراقيين دون الاستعانة بمؤسسات الدولة. عن هذه المجلة تحدث لإذاعتنا سهى النجم أحد أعضاء هيئة تحرير مجلة أبجد الفكرية.
مجلة أبجد مجلة ثقافية عامة تهتم بالجانب الفكري، وهي أول مجلة عراقية ربما تهتم بهذا الجانب من ناحية، ومن ناحية أخرى هي أول مجلة يصدرها مجموعة من الشباب ليس لها من يدعمها من المؤسسات الرسمية. تضم أبوابها أبواب الثقافة العامة إلى جانب المسرح والشعر. ضم العدد أيضا مساهمة تشكيلية من الفنان كريم موالي. تطمح المجلة إلى أن تصدر بشكل منتظم في يعني فصلية.
ماذا تضيف المجلة في خارطة الإبداع العراقي؟
المجلة تهتم بفكر الحداثة، تستند أيضا إلى الماضي العراقي القديم والتراث العربي من وجهه المشع والناصع.
إذن هي تتخصص بالجانب الفكري والجانب الأدبي الفكري.
بالضبط، هي تستند إلى الجانب الفكري، وكما قلت لك لها هامش أدبي، يعني هي ليست مختصة بالأدب.
كان هذا اللقاء مع الكاتب سهى النجم أحد أعضاء هيئة تحرير مجلة أبجد الفكرية، وقد تحدث عن صدور العدد الأول من هذه المجلة. عماد جاسم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
أعزائي المستمعين، هذا ما يسمح به الوقت.